إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، إنها لفرصة طيبة وإنها لليلة سعيدة أن ألتقي مع إخوة لي في الله عز وجل في هذا المسجد المبارك العام بذكر الله عز وجل. وإني لأشكر الله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا على أن يسر هذا الاجتماع الطيب، ثم أشكر بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة مكة المكرمة وعلى رأسهم فضيلة الشيخ الدكتور سالم بن حاجي الخالدي، وأشكر مركز الدعوة والإرشاد محافظة جدة وعلى رأسهم فضيلة الشيخ صفوان وفقه الله على حسن ظنهم بي وعلى استضافتهم لي في هذه المحاضرة. وأسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وأسأله سبحانه أن يعيذني من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. أيها الإخوة الفضلاء، إنا ننعم بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، نعم ننعم بها في هذه البلاد المباركة ليس لها مثيل. هذه البلاد التي نص نظامها الأساسي للحكم بما نصه تحمي العقيدة الإسلامية وتطبق الشريعة وتأمر بالمعروف وتقوم بواجب الدعوة إلى الله، دولة تدرس التوحيد من أولى المراحل الدراسية إلى آخر المراحل الجامعية، دولة تطبع وتوزع القرآن الكريم، بل أنشأت مجمعا خاصا لطباعة القرآن الكريم ومجمعا لخدمة السنة، دولة تطبع كتب العقيدة الصحيحة وتترجمها بلغات شتى وتجعلها في اسطوانات وفلاشات وتوزعها في دول العالم، تنشئ وتبني المساجد والمراكز الإسلامية في أصقاع المعمورة، جهود جبارة في عمارة الحرمين الشريفين وتهيئة المشاعر المقدسة بكل ما فيه راحة لضيوف الرحمن، جهود عظيمة وأعمال جليلة لا ينكرها إلا حاقد أو حاسد، دولة يصرح قادتها من أول يوم على المحافظة على عقيدة التوحيد وعلى الالتزام بمنهج السلف الصالح. فهذا الملك عبد العزيز الفيصل رحمه الله يقول: إنني رجل سلفي، وعقيدتي هي السلفية التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة. ويقول رحمه الله: يقولون إننا وهابية، والحقيقة إننا سلفيون محافظون على ديننا، نتبع الكتاب والسنة، نتبع الكتاب والسنة. ولهذا يقول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: العداء لهذه الدولة عداء للحق، عداء للتوحيد. أي دولة تقوم بالتوحيد الآن؟ يقول الشيخ ابن باز: من يدعو إلى التوحيد الآن ويحكم الشريعة ويهدم القبور التي تعبد من دون الله؟ أي دولة تقوم بهذه الشريعة غير هذه الدولة؟ وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أشهد الله على ما أقول وأشهدكم أنني لا أعلم أن في الأرض اليوم من يطبق شرع الله ما يطبقه هذا الوطن، أعني المملكة العربية السعودية. إلى أن قال رحمه الله: إننا في هذه البلاد نعيش نعمة بعد فقر، وأمنا بعد خوف، وعلما بعد جهل، وعزا بعد ذل، كل ذلك بفضل التمسك بهذه الشريعة، بفضل التمسك بهذه الشريعة. أيها الإخوة الفضلاء، لقد أنعم الله سبحانه علينا بنعم عظمى، وأسدى علينا ألوانا من الخيرات كبرى، وإن من أجل تلكم النعم وأشملها نفعا ألا وهي نعمة الأمن الذي هو ضرورة للحياة كضرورة الطعام والشراب والعافية للأبدان. نعم ضرورة، فلقد جاء في القرآن الكريم مقرونا بالطعام الذي لا حياة للإنسان ولا بقاء له بدونه، حيث قال جل وعلا: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال العلامة السعدي رحمه الله: فالرزق والأمن من الخوف من أكبر النعم الدنيوية الموجبة لشكر الله تعالى. الأمن مطلب ضروري من مطالب الإنسان، وهو جزء عظيم لا يتجزأ من الإسلام. فالأمن من تمام الدين، ولا يتحقق الإسلام إلا بالأمن، ولا يعمل بشعائر الدين إلا في ظل الأمن. ولهذا كان من موعود الله تعالى لعباده المؤمنين، حيث قال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم أمن وهم مهتدون. أيها الإخوة الفضلاء، إن الأمن مطلب حيوي لا يستغني عنه إنسان ولا لروح من الكائنات. ولأهميته دعا به إبراهيم عليه السلام لمكة أفضل البقاع، حيث قال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال جل وعلا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وقال سبحانه عن مكة: وهذا البلد الأمين. وقال جل وعلا: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. أيها الإخوة الكرام، لقد سمعتم في معرض الامتنان منه سبحانه بنعمة الأمن، وذلك لعلمه الكامل جل وعلا بعظم شأنه وضرورته وأهميته للناس. إنه لا غنى لأي مخلوق ولا لأي نفس رقبة عن الأمن، مهما عزت في الأرض أو كسبت مالا أو شرفا أو رفعة، فلن يتمتع معافى بعافيته وهو غير آمن، ولن ينعم آكل طعام وهو غير آمن، ولن تنام عين وهي غير آمنة، ولن يستريح أو يستقر ضمير خائف وهو غير آمن. كلا، فلا راحة ولا هدوء ولا اطمئنان بدون أمن. ففي رحاب الأمن وظله يأمن الناس على أموالهم ومحارمهم، ويسيرون ليلا ونهارا لا يخشون إلا الله. في رحاب الأمن وظله تعض الطمأنينة النفوس ويسودها وترفرف عليها السعادة، وتؤدى الواجبات باطمئنان من غير خوف. ولقد بين صلى الله عليه وسلم أن الأمن من أعظم مطالب المسلم في هذه الحياة، وأنه بحصوله كأن المسلم قد ظفر بالدنيا من ملذات ومشتهيات، كما جاء في حديث سلمة الخطمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه عنده موت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. حديث صحيح. بل أخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤمن الحق من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، وأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أيها الإخوة الفضلاء، إن الله تعالى جلت قدرته تفضلا وإكماما علينا بنعمة الأمن، قد شرع لنا من الشرائع وحد من الحدود ما فيه حماية لأمننا من الفوضى والاضطراب، فقد وضع سبحانه أقصى العقوبات وأمثاها لكل إنما هو منحة ربانية ومنة إلهية مربوطة بأسبابها ومكوناتها، والتي من أعظمها إقامة شرع الله وتطبيق حدوده وتحقيق عقيدة التوحيد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وإذا ظهر العلم في بلد أو في محلة قل الشر في أهلها، وإذا خفي العلم ظهر الشر والفساد، ظهر الشر والفساد. أيها الإخوة النبلاء، إن عنوان تقدم الأمم ومبعث أمنها وأمانها واستقرارها مرهون بسلامة عقول أفرادها ونزاهة أفكار أبنائها ومدى تمسكهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وإن من محاسن شريعتنا الغراء أنها جاءت بحفظ العقول والأفكار، وجعلت ذلك إحدى الضرورات الخمس التي جاءت بتحقيق مصالح العباد في أمور المعاش والمعاد، كما جاءت بحفظ الأمن للأفراد والمجتمع والأمة. إن الأمن بمفهومه الشامل مطلب الرئيس لكل أمة، إذ هو ركيزة استقرارها وأساس أمانها وامتنانها. إلا أن هناك نوعا يعد أهم أنواعه وأخطرها، فهو بمثابة الرأس من الجسد، لما له من الصلة الوثيقة بهوية الأمة وشخصيتها وعقيدتها، حيث لا غنى لها عنه ولا قيمة للحياة بدونه، فهو لب الأمن وركيزته الكبرى. ذلكم يرعاكم الله. والأمن الفكري، الأمن الفكري، ما معنى الأمن الفكري؟ الأمن الفكري سلامة النظر الذهني والتدبر العقلي للوصول إلى النتائج الصحيحة بلا غلو ولا تفريط. الأمن الفكري حالة تشعر الفرد والمجتمع بالطمأنينة على عقيدته ومنظومته الفكرية المستمدة من الكتاب والسنة من أن يصيبها التشويش أو التشويه أو الاختراق. الأمن الفكري حالة تجعل كل فرد من أفراد المجتمع جبلا شامخا لا تستطيع رياح الشبهات ولا عواصف البدع والضلالات أن تهزه أو تنال من ثباته على قيمه ومبادئه. الأمن الفكري ضرورة دينية حرص عليها الأنبياء لأممهم وأقوامهم، فهذا خليل الله يناصح أباه في غاية اللطف ليرده عن مصدر الضلالات والوساوس، فيقول له: يا أبت لا تعبد الشيطان، لا تعبد الشيطان. ويقول جل وعلا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. إن الشباب هم عماد الأمة وأمل المستقبل. بالأمن الفكري نحميهم ونصونهم عن الشبهات المضلة وعن الآراء المنحرفة وعن الأفكار الضالة. الأمن الفكري هو أن يطمئن الناس على ما عندهم من أصول وثوابت
وعلى ما لديهم من قيم ومثل ومبادئ، فإذا تحقق لهم الأمن الفكري في أسمى صوره وأجل معانيه وأنبى المراميه فقد تحقق لهم الأمن الفكري، لأنهم إذا تلوثت أفكارهم بمبادئ وافدة أو مناهج دخيلة أو ثقافات مستوردة فقد جاس الخوف خلال الديار، فقد جاس الخوف خلال الديار، ذلك الخوف المعنوي الذي يهدد كيانهم ويقضي على مكونات بقائهم. ولقد حرصت شريعتنا الغراء على تعزيز جانب الأمن الفكري لدى الأفراد والمجتمع، ولهذا يقول الشيخ العلامة صالح الفوزان وفقه الله: فساد الفكر أشد من المرض العضال، أشد من المرض العضال. أيها الإخوة الفضلاء، إن الأمن الفكري الذي به الحماية والوقاية من التطرف ومن مناهج الضلال ومن مناهج التكفير له أهداف، من أهدافه غرس القيم والمبادئ الإسلامية والأخلاق الفاضلة، من أهداف الأمن الفكري ترسيخ المنهج الوسطي المعتدل الذي تميز به الدين الإسلامي الحنيف، من أهداف الأمن الفكري تربية الفرد على التفكير الصحيح القادر على التمييز بين الحق والباطل والنافع والضار، من أهداف الأمن الفكري إشاعة روح المحبة والتعاون بين الأفراد وإبعادهم عن أسباب الفرقة والاختلاف، من أهداف الأمن الفكري تحصين أفكار ناشئة من التيارات الفكرية الضالة والتوجهات المشبوهة، من أهداف الأمن الفكري ترسيخ مبدأ الإحساس بالمسؤولية تجاه أمن الوطن والحفاظ على مقدراته ومكتسباته، من أهداف الأمن الفكري الحفاظ على المكتسبات والوقوف بحزم ضد كل ما يؤدي إلى الإخلال بالأمن. أيها الإخوة الفضلاء، إن دعاة الباطل الذين يسعون إلى إفساد أفكار الشباب والمجتمعات لهم وسائل، لهم وسائل وأساليب ماكرة انتهجوها ليؤثروا على أفكار الشباب، ولكي يدعون الشباب إلى الأفكار المتطرفة وإلى الإرهاب. من أساليبهم لاختراق عقول الشباب منهج التكفير، منهج التكفير الذي استباحوا به دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم، وأشهر من عرف بالتكفير هم الخوارج الذين حكموا بالكفر على من لا يستحقه من المسلمين، ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة التي تحذر من الخوارج مما لم يأتي في غيرها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: إنهم كلاب النار، وقال عنهم: شر الخلق والخليقة، وقال عنهم: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، وقال عنهم شر قتلى تحت أذن السماء، وقال عنهم يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان إلى غير ذلك. ومنهج التكفير قد حمل راية الخوارج المناهج المبتدعة والأفكار الدخيلة والجماعات السائرة كجماعة الإخوان المسلمين وما تولد عنها من داعش والنصرة والقاعدة ونحوها. هذه الجماعات حملت راية الخوارج وساروا على منهج عبد الله بن سبأ الذي خطه لهم بقوله ابدأوا بالطعن في أمرائكم، ابدأوا بالطعن في أمرائكم، يقول عبد الله بن سبأ. وهكذا تجدهم يفعلون، يطعنون في الولاة في الأمراء في المسؤولين. قال ابدأوا بالطعن في أمرائكم ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تستميل قلوب الناس. يظهرون الغير على محارم المسلمين، الغير على المحرمات، ليس هدفهم إنكار المنكر، لا، استمالة قلوب الناس. قال ثم ادعوهم إلى هذا الأمر ألا وهو الخروج على الولاة، فيبدأون بإغار الصدور على ولاة الأمر كما سوف يأتي، ثم إظهار المنكرات وأن عندهم غير على إنكارها المخالفات، والهدف من ذلك إغار الصدور على ولاة الأمر، ثم ادعوهم إلى هذا الأمر يعني الخروج. وها هو منهج وهو منهج أهل الثورات أهل الجماعات. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله لما حكموا بتكفير المسلمين استحلوا دماءهم وأموالهم، استحلوا دماءهم وأموالهم. قال سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله فإني أنصح إخواني بالحذر من الدعوات التي تكفر المجتمعات المسلمة وتدعو إلى الخروج على الأئمة وحمل السلاح على المسلمين. كما إنني يقول الشيخ أنصح من يفتي هؤلاء بأن يتقي الله في نفسه وأن يتقي الله في عباده المسلمين وأن يتقي الله في المجتمعات المسلمة، وليعلم أن هذه جادة أهل البدع، أي طريقة أهل البدع. فالحذر من منهج الخوارج ومن سار على طريقتهم في هذا الزمان. ولهذا يقول الآجري رحمه الله فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلا كان أو جائرا فخرج وجمع جماعته وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي أن يغتر بقراءته لو كان من أفضل القراء، ولا بطول قيامه في الصلاة، ولا بدوام صيامه، ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج، إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعجب من قوم، يقول شيخ الإسلام والعجب من قوم أرادوا بزعمهم نصر الشرع بعقولهم الناقصة وأقيستهم الفاسدة، فكان ما فعلوا مما جرأ الملحدين أعداء الدين عليه أي على المسلمين، فلا الإسلام نصروا ولا الأعداء كسروا، فلا الإسلام نصروا ولا الأعداء كسروا، إنما جرأوا الأعداء على بلاد المسلمين. كذلك يقول ابن حزم رحمه الله اعلم رحمك الله أن جميع فرق الضلال لم يجري الله على أيديهم خيرا ولا فتح بهم من بلاد الكفر قرية ولا رفع للإسلام راية، وما زالوا يسعون في قلب نظام المسلمين ويفرقون كلمة المسلمين ويسلون السيف على أهل الدين ويسعون في الأرض مفسدين. أما الخوارج والشيعة يقول ابن حزم رحمه الله فأمرهم في هذا أشهر من أن يتكلف ذكره، من أن يتكلف ذكره. كذلك من أساليبهم لغزو عقول الشباب القنوات الفضائية وشبكات الإنترنت وما تبثه من مواد إعلامية وما تروجه من أكاذيب وادعاءات باطلة، الهدف منها زعزعة الأمن والاستقرار. وكذلك شبكات الإنترنت وهي قاصمة الظهر التي أخذت تشوش على عقول وأفكار الناشئة وتدعوهم إلى التطرف والإرهاب وإلى الخروج على ولاة أمورهم. أساليب ينهدها دعاة هذه الجماعات المنحرفة، من أساليبهم أنه يجمعون الشباب في مجموعات في الواتساب أو نحو ذلك، في التليجرام ونحوها، يجمعونهم ويرسلون لهم من الرسائل الثورية التي فيها تقسيم العلماء والولاة وفيها تهييج وإثارة، ويدعونهم فيها إلى الخروج إلى أماكن الصراع ونحو ذلك. فهذه مما اصطاد بها الشباب، فالواجب الحذر وأن تكون هناك رقابة على الأبناء وتوجيه بالكلمة الطيبة والأسلوب الحسن. كذلك من أساليبهم التي يسعون فيها إلى اختراق عقول الشباب إدخال الشباب في تنظيمات سرية وجماعات منحرفة انحرفت بالدعوة عن مسارها الصحيح كالجماعات التي ذكرنا قبل. وقد حذر العلماء من قبيل من هذه الجماعات كما جاء في قرار هيئة كبار العلماء، كما يحذر مجلس الهيئة أي هيئة كبار العلماء في عام 1413 من الارتباطات الفكرية المنحرفة والالتزام بمبادئ وأحزاب أجنبية، إذ الأمة في هذه البلاد يجب أن تكون واحدة متمسكة بما عليه السلف الصالح وتابعوهم إلى آخره. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: مما لا شك فيه أن الفرق والجماعات في المجتمع الإسلامي مما يحرص عليه الشيطان أولا وأعداء الإسلام من الإنس ثانيا. هذه الجماعات من الذي أنشأها؟ من الذي يغذيها؟ من الذي يدعمها؟ إنهم أعداء الإسلام، هم الذين زرعوها في بلاد الإسلام لإثارة الفتن والقلاقل والفرقة والاختلاف، فالواجب الحذر. قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: قيام جماعات أو تنظيمات سرية في بلد الإسلام لا يجوز شرعا، ويجب محاربة ذلك سواء تلك الأحزاب دينية أو غير ذلك، لأنه لا يجوز قائدين أو أميرين أو أكثر في بلد الإسلام. إنما القيادة لولي الأمر وهو يضع نوابا في البلد والمؤسسات والمصالح بحسب ما يراه. وقال وفقه الله: يجب بيان خطر التحزب وخطر الانقسام والتفرق ليكون الناس على بصيرة، لأنه حتى العوام ينخدعون كل شيء. كم من العوام خدعوا الآن ببعض الجماعات يظنون أنها على حق وأنها تخدم الإسلام وأنهم قدموا وفعلوا يضحكون بها على الناس. كذلك من أساليبهم الطعن في الولاة والتشهير بالأخطاء، وهذه طريقة أهل البدع من الخوارج والمعتزلة. وعلى رأس ذلك الأول الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ويلك اعدل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ومن يعدل إن لم أعدل. يطعنون في الولاة في مجالسهم الخاصة أمام العامة أمام المسؤولين يمدحون ويثنون، لكن في مجالسهم الخاصة مع أتباعهم مع الشباب البر يذمون ويطعنون ويلمزون ويعيبون. قال أبو الدرداء رحمه الله إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه، طعنه على إمامه. قال أنس رضي الله عنه نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لا تسبوا براءكم ولا تغشوهم ولا تغضبوهم واتقوا الله واصبروا. قال أبو إدريس الخولاني إياكم والطعن على الأئمة، فإن الطعن عليهم هي الحالقة الحالقة. فالحذر أيها الإخوة من أساليبهم ومن طرقهم. يقولون علماء لا يفقهون الواقع، علماء حير ونفاق، علماء السلاطين أذناب دغلة السلطان، وهكذا. هذه من أساليبه. وبعضهم إذا أراد أن ينفر عن العلماء وعن مجالسهم قال هذه الدروس فوق مستوى، تعال عندنا نعطيه دروس على مستوى مختصر، لا يريدونه أن يحضر عند العلماء لكن بأسلوب. كذلك طعنهم في العلماء كما سبق، طعنهم في الولاة وطعنهم في العلماء، كل هذه من أساليب أهل البدع. وقد نقل الشاطبي أن عمرو بن عبيد قال ما كلام الحسن وابن سيرين عندما تسمعون إلا خرقة حيض ملقاة، خرقة حيض ملقاة. هم يقولون الآن علماء حيض، والحيض في أبواب الشريعة، في الطهارة، في الصلاة، في الصيام، في الحج، في له علاقة بالطلاق وغيرها من أحكام الشريعة الإسلامية. قال نقل الشاطبي أن زعيما من زعماء أهل البدعة يريد تفضيل الكلام على الفقه، فكان يقول إن علم الشافعي وأبي حنيفة لا يخرج من سراويل امرأة. هذا هو كلام أهل البدع من قديم، ويسير على هذا النهج أهل البدع. قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله لا يقع في أعراض العلماء المستقيمين على الحق إلا أحد ثلاثة: إما منافق معلوم النفاق، وإما فاسق يبغض العلماء لأنهم يمنعونه من الفسق، وإما حزبي ضال، حزبي ضال يبغض العلماء لأنهم لا يوافقونه على حزبيته وأفكاره المنحرفة، لا يوافقونه على حزبيته وأفكاره المنحرفة. فلنعرف للعلماء قدره. قال ابن سيرين رحمه الله كما في الاستذكار لابن عبد البر إن قوما تركوا طلب العلم ومجالسة العلماء، اسمع جيدا، وأخذوا في الصلاة والصيام وهي عبادة، لكن تركوا العلم، تركوا البصيرة، تركوا الفهم للدين عبادة على جهل، حتى يبس جلد أحدهم على عظمه، ثم خالفوا السنة فهلكوا وسفكوا دماء المسلمين. والذي لا إله غيره ما عمل أحد عملا على جهل إلا كان يفسد أكثر مما يصلح، إلا كان يفسد أكثر مما يصلح. ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله: إن قوما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد بأسيافهم، ولو اتبعوا العلم لحجزهم. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: وما وقع من وقع في فتنة الشبهات إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الخوارج: إنهم جهال فارقوا الكتاب والسنة عن جهل. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم هم بعد. ولهذا يصرفون الشباب عن علماء السنة ومشايخ أهل السنة، يمنعونهم من دروسهم. إذا كانت هناك محاضرة لأحد علماء السنة ومشايخ السنة صرفوا الشباب، أشغلوهم بطلعات أو رحلات، وإذا كان لأحدهم أو لأحد رموزهم جمعوا له الشباب من المشرق والمغرب. تأتيك الباصات في كل مكان، يخرج ناس كما رأيتهم منها مساكين، يجرونهم يبعدونهم عن أهل العلم. هذه من أساليبهم، فيجب الحذر. كذلك من أساليبهم لاختراق عقول الشباب ودعوتهم إلى التطرف التقليد الأعمى لأعداء الدين من مظاهرات واعتصامات وثورات، وهي كما قلنا من طريقة الخوارج ومن طريقة أعداء الدين. هذه المظاهرات التي تحركها هذه الجماعات الإرهابية التي أم التنظيمات الإرهابية جماعة الإخوان المسلمين، هي أم التنظيمات كما صرح من أسست عند تلك الجماعة، وهي أس الإرهاب. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: فإن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 13 سنة لم يستعمل المظاهرات ولا المسيرات، ولم يهدد الناس بتخريب أموالهم واغتيالهم. ولا شك أن هذا الأسلوب يضر الدعوة والدعاة، ويحمل الرؤساء والكبار على معاداتها، إلى أن قال رحمه الله: فكون الداعي إلى الله يسلك مسلك الرسل وأتباعهم ولو طالت المدة أولى من عمل يضر الدعوة أو يضايقها ويقضي عليها. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الواجب علينا أن ننصح بقدر المستطاع، أما أن نظهر المبارزة والاحتجاجات فهذا خلاف هدي السلف، خلاف هدي السلف، إلى أن قال: وقد علمتم الآن أن هذه الأمور لا تمت إلى الشريعة بصلة ولا إلى الإصلاح، ولا نؤيدها، لا نؤيدها إطلاقا، لا نؤيد المظاهرات ولا الاعتصامات وما أشبه ذلك، لا نؤيدها إطلاقا، ويمكن الإصلاح بدونها. إلى أن قال رحمه الله: ولكن لا بد أن هناك أصابع خفية داخلية أو خارجية تحاول بث مثل هذه الأمور، تحاول بث مثل هذه الأمور. فالحذر أيها الإخوة، أيها الشباب، يا أبناء المسلمين، من تقليد أعداء الإسلام في مثل هذه الفوضى، فإنها جرت على الأمة ويلات. والعاقل ما استعظ لغيره. انظروا إلى البلدان التي حصلت فيها الثورات، التي حصلت فيها الثورات، ملايين شردوا، أكثر من مليون قتلوا، مساكن مئات الآلاف دمرت، مساجد دمرت، كم وكم أعراض انتهكت. السبب المخالفة لشرع الله، المخالفة لسنة رسول الله، هلاك ودمار. قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فعلمت السنة هلاك، إنما أهلك من كان قبلكم كفرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. عندما دخل عبد الله بن مسعود المسجد وجد حلقة في المسجد لهم رأس، يقول لهم: كبروا مئة يكبرون، سبحوا مئة يسبحون. قال لهم: يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه ثيابه لم تبلع وآلته لم تكسر، إنكم لعلى ملة. قال لهم: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، سماها هلاك، إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتك باب الضلال. قال: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. وهذه حجة أهل الدلع، هذا الهدف من هذه الجماعة الخير ودعوة. قال: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال لهم: كم من مريد للخير أن يصل. قال الصحابي: فرأيتهم في أصحاب الحلقة يطاعنوننا يوم النهر وضع الخوارج، يطاعنوننا يوم النهر وضع الحذر. أيها الإخوة، الحرص على تربية الأبناء على المنهج الصحيح وعلى الحقيقة السليمة، على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. أين هؤلاء النصوص الشرع الواضحة بروح الشمس في رابعة النهار، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون بعدي أثر استئثار بالمال والجاه والناس وامورا تنكرونها منكرا. قالوا: فما تامرنا يا رسول الله؟ هل قال لهم: اخرجوا مظاهرات، احدثوا ثورات واعصامات؟ لا، قال: تؤدون الحق الذي عليكم. ما هو الحق الذي علينا؟ السمع والطاعه للمعروف، وتسالون الله الذي لكم حق، اسالوا الله تعالى ان يعطيكم الحق. وجاء في حديث سلمه الجعدي في صحيح مسلم قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا امراء يمنعون حقنا ويسألون حقنا؟ سؤال واضح، يمنعون حقنا ويسألون حقنا. قال صلى الله عليه وسلم: يسمع وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها، وأنتم حملتم أمانة السمع والطاعة بالمعروف سوف يسألهم. وقال صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ حالك، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وفي الحديث: اصبروا حتى في القوم على الحق. ما قال لهم: اعطوهم مهلة سنة لفترة يغير الوضع ولا نحدث ثورات؟ لا، اصبروا حتى في القوم على الحق. أين هم من هذه النصوص؟ فإنها ولكن تعمل القلوب التي تسلم. الاحاديث الصحيحه الصريحه يؤولونها في صحيح مسلم، يضعفونها هوى يحدثهم. ولهذا يقول علي رضي الله عنه: اخوف ما اخاف عليكم حب الدنيا واتباع الهوى. اما حب الدنيا فانه ينسي الاخره، واما اتباع الهوى فانه يصد عن الحق. قال تعالى: يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. انظر يا إخوة، هذه المناهج المنحرفة وهذه الأحزاب الضالة كيف عظمت بعقول أبناء المسلمين، كيف لعبت بعقولهم مناهج التطرف والإظهار. شاب يبدأ دراسته في دون المراحل الدراسية على التوحيد، الأصول الثلاثة، كتاب التوحيد، فإذا بهم يسحبونه ويجرمونه، كما قال أهل العلم يسحبونه ويجرمونه من المدارس، ثم فإذا به يقتل أباه، يقتل أمه، يقتل مقام، يفجر في بيت الله. إنها أفكار حادثة في الجلسات السحرية وفي الاستراحات الكاملة.
دخولهم بهذه المناهج. وبكتب فكرية، كتب فكرية تكون في شيء كفر، وجزى الله ولا تأمين خيرا. عندما أمروا بسحب كتبه من المكتبات العامة والجامعات والمكتبات العسكرية، كل ذلك حماية وصيانة لعقول الأبناء المجتمع. سيد قطب الذي صرح بكتبه بتكفير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم. ويقول: إن البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله، وإن قد البعض يرد ذلك عن المعاد. بل يقول عن مساجد المشركين، عن هذه المساجد: إنها معارف اليهود. الذي يجري على هذا الفكر ويرى أن هذه المساجد معارف اليهود تتوقع من كل بلاء، كل شر. الواجب العناية بتربية الأبناء والنصيحة لله عز وجل. فمن أساليبهم كما قلنا الكتب الفكرية التي تنضح بالتكفير وتدعو إلى التفجير والثورة. ولهذا عندما سئل بعض أولئك في المناصحة ما هي الكتب التي تأثر في المناصحة ما هي الكتب التي تأثر بها، ذكروا من ضمنها كتب سيد قطب في كتاب إدراك القرآن. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: ينبغي للطالب أن يتوخى الكتب المعروفة، كتب أهل العقيدة المعروفين بالعقيدة السلفية، المعروفين بالعقيدة السلفية. كذلك من أساليبهم الاستماع للأشرطة وللمقاطع التي تدعو إلى الثورة وإلى الخروج إلى أماكن الصراع، هذه من أساليبهم. من أساليبهم كما قلنا السفر والدعوة إلى السفر إلى الأماكن المضطربة التي تعد بالفوضى وسفك الدماء. يختارون من الشباب الغير لكي يكونوا طعما لتفجيرات. احدهم لعب على عقله وذهب الى اماكن السحر. اول ما وصل قال له: اختارك الله بعمليه الاستشهاد، وهي عمليه ماليه. فقال له: انت كم لك هنا؟ قال لي 12 عاما. قال: انا اختارني الله لي بسبب واحد، وانت لك 12 عاما اختارك الله. فعلم ان المساله وحي عليه، وانهم يجعلونهم وقود لكي يصبحوا حطاما ووقودا لتلك الاعمال المتفقه. ايها الاخوه الفضلاء، ما هو العلاج للتطرف وللارهاب والقلوب؟ ما هو العلاج؟ ان العلاج يكون اولا بإظهار وسطية الإسلام واعتداله وتوازنه وترسيخ الانتماء لهذا الدين الوسط. فلا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. ولقد بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وجعل أمته وسطا، فقال الله سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. العدولا لا يميلون عن الحق لا إلى غلو ولا جفاء، بل يتوسطون ويعتدلون. وإن خير من يمثل الوسطية هم أهل السنة والجماعة، الفرقة النادية والطائفة المنصورة. فأهل السنة والجماعة وسط بين طوائف أهل البدع، لأن معهم الحق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والحق الخالص الذي لا باطل فيه مع أهل السنة والجماعة،
مع أهل السنة والجماعة. وقال شيخ الإسلام: أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في الملل، كأهل الإسلام في الملل بين ملل النصرانية اليهودية. كذلك من أسباب حماية الأفكار معرفة الأفكار المنحرفة وتحصين الشباب ضدها، معرفة هذه الأفكار المنحرفة وتسميتها بمسمياتها وتحذير الشباب منها. وجزى الله ولاة أمورنا خيرا عندما صنفوا الجماعات الإرهابية وحذروا منها، سموها بمسمياتها وحذروا من الانتماء إليها أو التعارف مع رموزها، كل ذلك صيانة للجماعات. وهذا منهج سلفي، فإنه ما من بدعة تظهر إلا ويقيم الله لها من يردها ويكشفه عوارها على مر التاريخ. على مر التاريخ ما من بدعة تحصل وسرد هذا يطول إلا ويجد من علماء الأمة من يردها. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، الإمام ابن خزيمة، عثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم من علماء السنة، ردوا على أهل البدع وسموا الجماعات جهمية ومعتزلة وقدرية وأشاعرة وماتريدية وكل ذلك. من أين عرف الناس هذه الفرق الضالة؟ إلا بتحذير علماء السنة وتسميتها بمسمياتها. لا كما يقول البعض لا تسموا الجماعات، لا تذكروا، هذه منهج. كذلك من أين عرف الناس الجهم بن صفوان رأس الجهمية والقعد بن درهم وواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد المعتزلي وأحمد بن أبي دؤاد وبشر المريسي من دعاة أهل البدع؟ إلا بتحذير علماء السنة منهم ومن مناهجهم الباطلة وعقائدهم المنحرفة وآرائهم الفاسدة. فيجب التحذير من الباطل، من الجماعات المنحرفة، من رموزها، حتى يكون الناس على بينة، يكون الناس على بينة. فإن دعاة الباطل يثيرون الشبهات على الشباب ليضحكوا عليهم. كذلك من أساليب العلاج لهذه الأفكار الاهتمام بالتربية الصحيحة والتحذير من هذه الأفكار المنحرفة. هذه نقطة أذان القديس. الاهتمام بالتربية الصحيحة والتحذير من الأفكار المنحرفة في المدارس مهمة عظيمة على المعلمين. المعلم في مدرسته يبين للطلاب العقيدة الصحيحة، يبين لهم أهمية لزوم الجماعة والحذر من الجماعات المنحرفة والأفكار الضالة، يبين لهم أن من عقيدهم أهل السنة والجماعة السمع والطاعة بالمعروف وحرمة الخروج على ولاة الأمر. اغرس هذه العقيدة في أبنائك. كذلك الأب مع أبنائه يبين لهم هذا المعتقد صحيح، يحذرهم من هذه الجماعات، من هذه الأفكار. لكن للأسف بعض الآباء يغرس في نفوس أبنائه أمرا خطيرا. عندما يسمع الابن كل يوم منك الانتقادات على المراكز وعلى الوزارات وعلى الدوائر الحكومية وعلى المسؤولين، ماذا تربي من هذا الابن بعد سنة وبعد سنة؟ أنت تهيئ لهم للجماعات المنحرفة ابن جاهز لهم. أين المنهج الآن؟ يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عياض بن غنم: من أراد أن ينصح لي سلطان فلا يبدي علاني ولكن يخلو لي وينصح، فإن قبل فباع وإن كان أدى الذي عليه. بين له المحاسن الخير الذي ينحر به، العقيدة الصحيحة الصادقة التي ينشأ عليها الأبناء ومقرر المدارس وعلى المعابد. بينوا هذا الخير، هذه المساجد، هذه الأب أن يكون قدوة حسنة لأبنائه. كذلك الإمام في مسجده، الإمام عليه المسؤولية والخطيب في خطبه في كلماته للمصلين، يقرر لهم أهل السنة والجماعة في الخطب، يبين لهم أصول أهل السنة والجماعة في باب السمع والطاعة، في نجوم الجماعة، في الطريقة الشرعية للنصيحة ولاة الأمر، يسمعه الناس، يحذرهم من الجماعات المنحرفة من على المنبر، حتى يعرف الناس يكون على بينة. ويتسللون بين صفوفنا ويتخطفون أبناءنا ويسحبونهم من مدارسنا ومساجدنا ودوائرنا، بل ومن بيوتنا إلى خلواتهم المشبوهة ورحلاتهم المسمومة، ويلقنونهم الأفكار الهدامة حتى تنكروا لدينهم ومجتمعهم وولاة أمورهم، ويحملون السلاح في وجوهنا ويسفكون الدماء المعصومة ويتلفون المنتجات المحترمة ويهلكون الحرث والنسل ويسعون الأرض بالفساد. يأخذون هؤلاء الشباب الظلم يأتونهم من باب الخير. إن رحلة عمرة عشان يفرح العمرة عمل خير عبادة، لكن هناك يجمعونهم ويستضيفون لهم من كبارهم، من كبار رموزهم دعاة التكفير، ويغسلون أدمغتهم في لقاءاتهم. رحلة يستضيفون لهم في رحلاتهم، طبعا يكفون لهم من كبارهم. هذه كلها من أساليبهم. علينا أن نحذر وأن نحذر من هذه الأساليب ومن مجالسة أهل الشر. كذلك البيت هو كما قلنا الخلية الأولى في بناء المجتمع والمحضر الأول. فيجب العناية بالأبناء. إذا رأيت ابنك يثني على هذه الجماعات المنحرفة الإرهابية وعلى رموزها وعلى دعاتها، فاعلم أن الأمر يحتاج إلى معالجة، يحتاج إلى معالجة وعناية وإلى تمكين وإلى نصيحة. إذا رأيته يغلس ويجلس في العلماء وفي الولاة فاعلم أن ثمة خطر يحتاج إلى معالجة وإلى مناصرة. كذلك من وسائل العلاج الدعاء، فالدعاء سلاح عظيم له أثر كبير في الثبات على المنهج المستقيم والسلامة من الانحرافات الفكرية. فقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، كذلك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. يدعو الله أن يجنبه منكرات الأخلاق والأهواء البدع والضلالات. كذلك من سبل العلاج الأخذ على أيديه. إذا رأيت من يسعى لشر أو يبيت شرا للمجتمع فعليك أن تبذل كل الوسائل في منعه. إحدى الأمهات رأت من أبنائها أمرا مريبا ودعوة للتكفير وإلى فبلغت عنهم، وجاء أولاد الأمر واجهوهم وأخذوا على أيديهم. يجب تعاون في هذا الباب. فالأمر أمر الجميع، والمسؤولية مسؤولية الجميع، مسؤولية مسؤولية الجميع. كذلك من سبل العلاج الأفكار المنحرفة الحث على العلم وعلى لزوم العلماء وعلى الرجوع إليهم. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله: فمن أراد أن ينصب نفسه في مقام الدعوة فليعلم أولا وليزاحم ركب العلماء قبل أن يرأس، فيدعو بحجة ويدري كيف السير في هذا السبيل، كيف السير في ذلك السبيل. فلابد من العناية بالعلم، فإن العلم النافع يحجز صاحبه عن الوقوع في الضلالات وعن الوقوع في الانحرافات. كذلك من سبل العلاج الأفكار المنحرفة الاعتصام بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. التمسك بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباء بن سارية: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. اختلافا ليس قليلا، اختلاف كثير. ما هو المخرج من هذا الاختلاف؟ فعليكم بسنتي الزموا سنتي وطريقتي. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. كل هذا تأكيد. لماذا؟ لأنك سوف تجد من يحاول أن يجرك إلى الباطل وإلى دعوات الباطل. سوف تجد من يزين لك الجماعات والحزبيات المبتدعة، عندهم إغراءات أصحابها كثيرة لغلاف الشباب، وإنه من يعيش منكم مثلا اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي، إلزموا سنتي وطريقتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواهي، وإياكم احذروا وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كل ضلالة في النار. التمسك بالكتاب والسنة أمان من الضلال، فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. عليكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. كذلك التمسك بالسنة أمان من المخاوف، من المخاوف في الدنيا والآخرة، وترك السنة سبب لجلب الخوف والشقاء على الأمة. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وفي الآية الأخرى: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كذلك من أسباب العلاج للسلامة من الأفكار المتطرفة والغلو والإرهاب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، لزوم الجماعة، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، وترك الخروج على ولاة الأمر. الخروج يا إخوة ثلاثة أنواع: خروج بالقول بالتحريض والتأييد والإثارة على ولاة الأمور بغيبتهم، إما على المنابر في نشر الأخطاء والمعايب، أو في المواقع، أو في المنتديات والتغريدات، كل هذا من طريقة الخوارج. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بالأخطاء على المنابر، فإن هذا يفضي إلى الفوضى والانقلابات، ويفضي إلى الشيء الذي يضر ولا ينفع. وهؤلاء هم الخوارج القعدية، الخوارج القعدية الذين قال عنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله: هم الذين يزينون الخروج على الأئمة في المواقع والمنتديات، يحذرون الشباب كما يقول الشيخ الفوزان، يروحون الشباب وهم يسرحون ويمرحون، يلعبون على القيود ويلعبون بالكرة ويضحكون ويتمادحون، والأمة تصلى بفتواهم التوراة والمظاهرات. قال الشيخ زيد رحمه الله: كل دم سفك في التوراة فإن دعاة التوراة يناله نصيب من الدنيا، يناله نصيب من الدماء. فلزوم الجماعة كذلك. يقول عبد الله بن محمد بن معين رحمه الله: قعد الخوارج أخرج الخوارج، أخرج الخوارج. الثاني: الخروج بالقلب، كما يقول الشيخ صالح الفوزان، يعني اعتقد الخروج وإن لم يتكلم وإن لم يفعل، هذا يعتبر من الخروج. كذلك الثالث: الخروج بالفعل، بالانقلابات والثورات ونحوها، هذا من الخروج بالفعل. علينا أن نحذر من طرق الخوارج ونلزم جماعة المسلمين وإمامهم، لزوم الجماعة ولزوم إمام المسلمين سلامة من الفتن، سلامة من المحن. قال صلى الله عليه وسلم: وستختلف هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه أو أصحابي. وفي رواية: الجماعة الذين لزموا الجماعة ولم يخرجوا على إلا المسلمين. قال وهو بن منبه رحمه الله: كل هذه الفرق الهالكة تبغض السلطان، والنادية هي التي مع السلطان. قال سفيان رحمه الله: هي مع أمرائكم، مع أمرائكم. فنلزم الجماعة ونعرف هذه الحقوق، ونربي الأبناء، نربي الناس على هذه العقائد، هي عقائد مدونة في كتب أهل السنة والجماعة. وزور الجماعة والسمع والطاعة المعروف، نربي المجتمعات على هذه العقائد الطيبة
ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته الكلى أن يوفق الجميع ويقبلهم. ويا أيها الإخوة، التحذير من هذه الجماعات بينه علماؤنا أكثر بيان في كتبهم ومحاضراتهم، الشيخ الباز والشيخ ابن عثيمين والألباني، شيخ البوسان، شيخ أحمد الميمي، شيخ زيد، شيخ ربيع وغيرهم من علماء السنة، بينوها في كتب وفصلوها من عشرات السنين نصحا لله ونصحا للمسلمين. ينبغي لنا أن نرجع إلى هذه الكتب وأن نقرأها وأن ندعو إلى السنة وإلى منهج السلف الصالح وأن نحذر من هذه الدعوات المنحرفة، فإنها لا تريد منا إلا الشر، لا تريد للناس إلا الشر والبلاء، يحدقهم أعداء الإسلام حسب ما عند أنفسهم. نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والتسليم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نكتفي بهذا. صلي.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، إنها لفرصة طيبة، وإنها لليلة سعيدة أن ألتقي مع إخوة لي في الله عز وجل في هذا المسجد المبارك العامل بذكر الله عز وجل. وإني لأشكر الله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا على أن يسر هذا الاجتماع الطيب، ثم أشكر بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة مكة المكرمة وعلى رأسهم فضيلة الشيخ الدكتور سالم بن حاج الخالد، وأشكر مركز الدعوة والإرشاد محافظة جدة وعلى رأسهم فضيلة الشيخ صفوان وفقه الله على حسن ظنهم بي وعلى استضافتهم لي في هذه المحاضرة، وأسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وأسأله سبحانه أن يعيذني من شر نفسي وشر الشيطان وشركي. أيها الإخوة الفضلاء، إنا ننعم بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، نعم ننعم بها في هذه البلاد المباركة ليس لها مثيل. هذه البلاد التي نص نظامها الأساسي للحكم بما نصه تحمي العقيدة الإسلامية وتطبق الشريعة وتأمر بالمعروف وتقوم بواجب الدعوة إلى الله، دولة تدرس التوحيد من أولى المراحل الدراسية إلى آخر المراحل الجامعية، دولة تطبع وتوزع القرآن الكريم، بل أنشأت مجمعا خاصا لطباعة القرآن الكريم ومجمعا لخدمة السنة، دولة تطبع كتب العقيدة الصحيحة وتترجمها بلغات شتى وتجعلها في اسطوانات وفلاشات وتوزعها في دول العالم، تنشئ وتبني المساجد والمراكز الإسلامية في أصقاع المعمورة، جهود جبارة في عمارة الحرمين الشريفين وتهيئة المشاعر المقدسة بكل ما فيه راحة لضيوف الرحمن، جهود عظيمة وأعمال جليلة لا ينكرها إلا حاقد أو حاسد. دولة يصرح قادتها من أول يوم على المحافظة على عقيدة التوحيد وعلى الالتزام بمنهج السلف الصالح. فهذا الملك عبد العزيز الفيصل رحمه الله يقول: إنني رجل سلفي، وعقيدتي هي السلفية التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة. ويقول رحمه الله: يقولون إننا وهابية، والحقيقة إننا سلفيون محافظون على ديننا نتبع الكتاب والسنة، نتبع الكتاب والسنة. ولهذا يقول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: العداء لهذه الدولة عداء للحق، عداء للتوحيد. أي دولة تقوم بالتوحيد الآن؟ يقول الشيخ ابن باز: من يدعو إلى التوحيد الآن ويحكم الشريعة ويهدم القبور التي تعبد من دون الله؟ أي دولة تقوم بهذه الشريعة غير هذه الدولة؟ وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أشهد الله على ما أقول وأشهدكم أنني لا أعلم أن في الأرض اليوم من يطبق شرع الله ما يطبقه هذا الوطن، أعني المملكة العربية السعودية. إلى أن قال رحمه الله: إننا في هذه البلاد نعيش نعمة بعد فقر، وأمنا بعد خوف، وعلما بعد جهل، وعزا بعد ذل، كل ذلك بفضل التمسك بهذه الشريعة، بفضل التمسك بهذه الشريعة. أيها الإخوة الفضلاء، لقد أنعم الله سبحانه علينا بنعم عظمى وأسدى علينا ألوانا من الخيرات كبرى، وإن من أجل تلكم النعم وأشملها نفعا ألا وهي نعمة الأمن الذي هو ضرورة للحياة كضرورة الطعام والشراب والعافية للأبدان. نعم ضرورة،
فلقد جاء في القرآن الكريم مقرونا بالطعام الذي لا حياة للإنسان ولا بقاء له بدونه، حيث قال جل وعلا: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال العلامة السعدي رحمه الله: فالرزق والأمن من الخوف من أكبر النعم الدنيوية الموجبة لشكر الله تعالى. الأمن مطلب ضروري من مطالب الإنسان، وهو جزء عظيم لا يتجزأ من الإسلام. فالأمن من تمام الدين، ولا يتحقق الإسلام إلا بالأمن، ولا يعمل بشعائر الدين إلا في ظل الأمن. ولهذا كان من موعود الله تعالى لعباده المؤمنين، حيث قال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أيها الإخوة الفضلاء، إن الأمن مطلب حيوي لا يستغني عنه إنسان ولا ذي روح من الكائنات. ولأهميته دعا به إبراهيم عليه السلام لمكة أفضل البقاع، حيث قال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال جل وعلا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وقال سبحانه عن مكة: وهذا البلد الأمين. وقال جل وعلا: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. أيها الإخوة الكرام، لقد سمعتم في معرض الامتنان منه سبحانه بنعمة الأمن، وذلك لعلمه الكامل جل وعلا بعظم شأنه وضرورته وأهميته للناس. إنه لا غنى لأي مخلوق ولا لأي نفس رقبة عن الأمن، مهما عزت في الأرض أو كسبت مالا أو شرفا أو رزعة، فلن يتمتع معافى بعافيته وهو غير آمن، ولن ينعم آكل طعام وهو غير آمن، ولن تنام عين وهي غير آمنة، ولن يستريح أو يستقر ضمير خائف وهو غير آمن. كلا، فلا راحة ولا هدوء ولا اطمئنان بدون أمن. ففي رحاب الأمن وظله يأمن الناس على أموالهم ومحارمهم، ويسيرون ليلا ونهارا لا يخشون إلا الله. في رحاب الأمن وظله تعم الطمأنينة النفوس ويسودها وترفرف عليها السعادة، وتؤدى الواجبات باطمئنان من غير خوف. ولقد بين صلى الله عليه وسلم أن الأمن من أعظم مطالب المسلم في هذه الحياة، وأنه بحصوله كأن المسلم قد ظفر بالدنيا من ملذات ومشتهيات، كما جاء في حديث سلمة الخطمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه عنده موت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. حديث صحيح. بل أخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤمن الحق من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، وأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أيها الإخوة الفضلاء، إن الله تعالى جلت قدرته تفضلا وإكماما علينا بنعمة الأمن، قد شرع لنا من الشرائع وحد من الحدود ما فيه حماية لأمننا من الفوضى والاضطراب، فقد وضع سبحانه أقصى العقوبات وأنتاها لكل إنما هو منحة ربانية ومنة إلهية مربوطة بأسبابها ومقوماتها، والتي من أعظمها إقامة شرع الله وتطبيق حدوده وتحقيق عقيدة التوحيد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وإذا ظهر العلم في بلد أو في محلة قل الشر في أهلها، وإذا خفي العلم ظهر الشر والفساد، ظهر الشر والفساد. أيها الإخوة النبلاء، إن عنوان تقدم الأمم ومبعث أمنها وأمانها واستقرارها مرهون بسلامة عقول أفرادها ونزاهة أفكار أبنائها ومدى تمسكهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وإن من محاسن شريعتنا الغراء أنها جاءت بحفظ العقول والأفكار، وجعلت ذلك إحدى الضرورات الخمس التي جاءت بتحقيق مصالح العباد في أمور المعاش والمعاد، كما جاءت بحفظ الأمن للأفراد والمجتمع والأمة. إن الأمن بمفهومه الشامل مطلب الرئيس لكل أمة، إذ هو ركيزة استقرارها وأساس أمانها واطمئنانها، إلا أن هناك نوعاً يعد أهم أنواعه وأخطرها، فهو بمثابة الرأس من الجسد لما له من الصلة الوثيقة بهوية الأمة وشخصيتها وعقيدتها، حيث لا غنى لها عنه ولا قيمة للحياة بدونه، فهو لب الأمن وركيزته الكبرى. ذلكم يرعاكم الله والأمن الفكري. الأمن الفكري، ما معنى الأمن الفكري؟ الأمن الفكري سلامة النظر الذهني والتدبر العقلي للوصول إلى النتائج الصحيحة بلا غلو ولا تفريط. الأمن الفكري حالة تشعر الفرد والمجتمع بالطمأنينة على عقيدته ومنظومته الفكرية المستمدة من الكتاب والسنة من أن يصيبها التشويش أو التشويه أو الاختراق. الأمن الفكري حالة تجعل كل فرد من أفراد المجتمع جبلا شامخا لا تستطيع رياح الشبهات ولا عواصف البدع والضلالات أن تهزه أو تنال من ثباته على قيمه ومبادئه. الأمن الفكري ضرورة دينية حرص عليها الأنبياء لأممهم وأقوامهم، فهذا خليل الله يناصح أباه في غاية اللطف ليرده عن مصدر الضلالات والوساوس، فيقول له: يا أبت لا تعبد الشيطان، لا تعبد الشيطان. ويقول جل وعلا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. إن الشباب هم عماد الأمة وأمل المستقبل. بالأمن الفكري نحميهم ونصونهم عن الشبهات المضلة وعن الآراء المنحرفة وعن الأفكار الضالة. الأمن الفكري هو أن يطمئن الناس على ما عندهم من أصول وثوابت، وعلى ما لديهم من قيم ومثل ومبادئ، فإذا تحقق لهم الأمن الفكري في أسمى صوره وأجل معانيه وأنبى المراميه فقد تحقق لهم الأمن الفكري، لأنهم إذا تلوثت أفكارهم بمبادئ وافدة أو مناهج دخيلة أو ثقافات مستوردة فقد جاث الخوف خلال الديار، فقد جاث الخوف خلال الديار، ذلك الخوف المعنوي الذي يهدد كيانهم ويقضي على مكونات بقائهم. ولقد حرصت شريعتنا الغراء على تعزيز جانب الأمن الفكري لدى الأفراد والمجتمع. ولهذا يقول الشيخ العلامة صالح الفوزان وفقه الله: فساد الفكر أشد من المرض العضال، أشد من المرض العضال. أيها الإخوة الفضلاء، إن الأمن الفكري الذي به الحماية والوقاية من التطرف ومن مناهج الظلام ومن مناهج التكفير له أهداف. من أهدافه غرس القيم والمبادئ الإسلامية والأخلاق الفاضلة. من أهداف الأمن الفكري ترسيخ المنهج الوسطي المعتدل الذي تميز به الدين الإسلامي الحنيف. من أهداف الأمن الفكري تربية الفرد على التفكير الصحيح القادر على التمييز بين الحق والباطل والنافع والضار. من أهداف الأمن الفكري إشاعة روح المحبة والتعاون بين الأفراد وإبعادهم عن أسباب الفرقة والاختلاف. من أهداف الأمن الفكري تحصين أفكار ناشئة من التيارات الفكرية الضالة والتوجهات المشبوهة. من أهداف الأمن الفكري ترسيخ مبدأ الإحساس بالمسؤولية تجاه أمن الوطن والحفاظ على مقدراته ومكتسباته. من أهداف الأمن الفكري الحفاظ على المكتسبات والوقوف بحزم ضد كل ما يؤدي إلى الإخلال بالأمن. أيها الإخوة الفضلاء، إن دعاة الباطل الذين يسعون إلى إفساد أفكار الشباب والمجتمعات لهم وسائل وأساليب ماكرة انتهزوها ليؤثروا على أفكار الشباب، ولكي يدعون الشباب إلى الأفكار المتطرفة وإلى الإرهاب. من أساليبهم لاختراق عقول الشباب منهج التكفير الذي استباحوا به دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم. وأشهر من عرف بالتكفير هم الخوارج الذين حكموا بالكفر على من لا يستحقه من المسلمين. ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة التي تحذر من الخوارج مما لم يأتي في غيرها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: إنهم كلاب النار. وقال عنهم: شر الخلق والخليقة. وقال عنهم: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. وقال عنهم: شر قتلى تحت أذن السماء. وقال عنهم: يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، إلى غير ذلك. ومنهج التكفير قد حمل راية الخوارج المناهج المبتدعة والأفكار الدخيلة والجماعات السائرة كجماعة الإخوان المسلمين وما تولد عنها من داعش والنصرة والقاعدة ونحوها. هذه الجماعات حملت راية الخوارج وساروا على أهل سبأ الذي خطه لهم بقوله ابدأوا بالطعن في أمرائكم، ابدأوا بالطعن في أمرائكم، يقول عبد الله بن سبأ، وهكذا تجدهم يفعلون، يطعنون في الولاة في الأمراء في المسؤولين. قال ابدأوا بالطعن في أمرائكم ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تستميل قلوب الناس، يظهرون الغير على محارم المسلمين، الغير على المحرمات، ليس هدفهم إنكار المنكر، لا، استمالة قلوب الناس. قال ثم ادعوهم إلى هذا الأمر ألا وهو الخروج على الولاة، فيبدأون بإغار الصدور على ولاة الأمر كما سوف يأتي، ثم إظهار المنكرات وأن عندهم غير على إنكارها المخالفات، والهدف من ذلك إغار الصدور على ولاة الأمر، ثم ادعوهم إلى هذا الأمر عن الخروج. وها هو منهج وهو منهج أهل التوراة أهل الجماعة. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله لما حكموا بتكفير المسلمين استحلوا دماءهم وأموالهم، استحلوا دماءهم وأموالهم. قال سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله فإني أنصح إخواني بالحذر من الدعوات التي تكفر المجتمعات المسلمة وتدعو إلى الخروج على الأئمة وحمل السلاح على المسلمين، كما إنني يقول الشيخ أنصح من يفتي هؤلاء بأن يتقي الله في نفسه وأن يتقي الله في عباده المسلمين وأن يتقي الله في المجتمعات المسلمة، وليعلم أن هذه جادة أهل البدع، أي طريقة أهل البدع، فالحذر من منهج الخوارج ومن سار على طريقتهم في هذا الزمان. ولهذا يقول الآجري رحمه الله فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلا كان أو جائرا فخرج وجمع جماعته وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي أن يغتر بقراءته لو كان من أفضل القراء، ولا بطول قيامه في الصلاة، ولا بدوام صيامه، ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج، إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعجب من قوم، يقول شيخ الإسلام والعجب من قوم أرادوا بزعمهم نصر الشرع بعقولهم الناقصة وأقيستهم الفاسدة، فكان ما فعلوا مما جرأ الملحدين أعداء الدين عليه، أي على المسلمين، فلا الإسلام نصروا ولا الأعداء كسروا، فلا الإسلام نصروا ولا الأعداء كسروا، إنما جرأوا الأعداء على بلاد المسلمين. كذلك يقول ابن حزم رحمه الله اعلم رحمك الله أن جميع فرق الضلال لم يجري الله على أيديهم خيرا ولا فتح بهم من بلاد الكفر قرية ولا رفع للإسلام راية، وما زالوا يسعون في قلب نظام المسلمين ويفرقون كلمة المسلمين ويسلون السيف على أهل الدين ويسعون في الأرض مفسدين. أما الخوارج والشيعة يقول ابن حزم رحمه الله فأمرهم في هذا أشهر من أن يتكلف ذكره، من أن يتكلف ذكره. كذلك من أساليبهم لغزو عقول الشباب، القنوات الفضائية وشبكات الإنترنت وما تبثه من مواد إعلامية وما تروجه من أكاذيب وادعاءات باطلة، الهدف منها زعزعة الأمن والاستقرار. وكذلك شبكات الإنترنت وهي قاصمة الظهر التي أخذت تشوش على عقول وأفكار الناشئة وتدعوهم إلى التطرف والإرهاب وإلى الخروج على ولاة أمورهم، أساليب ينهدها دعاة هذه الجماعات المنحرفة. من أساليبهم أنه يجمعون الشباب في مجموعات في الواتساب أو نحو ذلك في الإدرام ونحوها، يجمعونهم ويرسلون لهم من الرسائل الثورية التي فيها تقسيم العلماء والولاة وفيها تهييج وإثارة ويدعونهم فيها إلى الخروج إلى أماكن الصراع ونحو ذلك، فهذه مما اصطاد بها الشباب. فالواجب الحذر وأن تكون هناك رقابة على الأبناء وتوجيه بالكلمة الطيبة والأسلوب الحسن. كذلك من أساليبهم التي يسعون فيها إلى اختراق عقول الشباب إدخال الشباب في تنظيمات سرية وجماعات منحرفة انحرفت بالدعوة عن مسارها الصحيح كالجماعات التي ذكرنا قبل. وقد حذر العلماء من قبيل من هذه الجماعات كما جاء في قرار هيئة كبار العلماء، كما يحذر مجلس الهيئة أي هيئة كبار العلماء في عام 1413 من الارتباطات الفكرية المنحرفة والالتزام بمبادئ وأحزاب أجنبية، إذ الأمة في هذه البلاد يجب أن تكون واحدة متمسكة بما عليه السلف الصالح وتابعوهم إلى آخره. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: مما لا شك فيه أن الفرق والجماعات في المجتمع الإسلامي مما يحرص عليه الشيطان أولا وأعداء الإسلام من الإنس ثانيا. هذه الجماعات من الذي أنشأها؟ من الذي يغذيها؟ من الذي يدعمها؟ إنهم أعداء الإسلام، هم الذين زرعوها في بلاد الإسلام لإثارة الفتن والقلاقل والفرقة والاختلاف. فالواجب الحذر. قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: قيام جماعات أو تنظيمات سرية في بلد الإسلام لا يجوز شرعا، ويجب محاربة ذلك سواء تلك الأحزاب دينية أو غير ذلك، لأنه لا يجوز قائدين أو أميرين أو أكثر في بلد الإسلام، إنما القيادة لولي الأمر وهو يضع نوابا في البلد والمؤسسات والمصالح بحسب ما يراه. وقال وفقه الله: يجب بيان خطر التحزب وخطر الانقسام والتفرق ليكون الناس على بصيرة، لأنه حتى العوام ينخدعون كل شيء. كم من العوام انخدعوا الآن ببعض الجماعات يظنون أنها على حق وأنها تخدم الإسلام وأنهم قدموا وفعلوا، يضحكون بها على الناس. كذلك من أساليبهم الطعن في الولاة والتشهير بالأخطاء، وهذه طريقة أهل البدع من الخوارج والمعتزلة. وعلى رأس ذلك الأول الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ويلك اعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل. يطعنون في الولاة في مجالسهم الخاصة أمام العامة أمام المسؤولين، يمدحون ويثنون، لكن في مجالسهم الخاصة مع أتباعهم مع الشباب البر يذمون ويطعنون ويلمزون ويعيبون. قال أبو الدرداء رحمه الله: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه، طعنه على إمامه. قال أنس رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تضربوهم، اتقوا الله واصبروا. قال أبو إدريس الخولاني: إياكم والطعن على الأئمة، فإن الطعن عليهم هي الحالقة، الحالقة. فالحذر أيها الإخوة من أساليبهم ومن طرقهم. يقولون علماء لا يفقهون الواقع، علماء حير ونفاق، علماء السلاطين، أذناب بغلة السلطان، وهكذا. هذه من أساليبه. وبعضهم إذا أراد أن ينفر عن العلماء وعن مجالسهم قال: هذه الدروس فوق مستوى، تعال عندنا نعطيه دروس على مستوى مختصر. لا يريدونه أن يحضر عند العلماء لكن بأسلوب. كذلك طعنهم في العلماء كما سبق، طعنهم في الولاة وطعنهم في العلماء، كل هذه من أساليب أهل البدع. وقد نقل الشاطبي أن عمرو بن عبيد قال: ما كلام الحسن وابن سيرين عندما تسمعون إلا خرقة حيض ملقاة، خرقة حيض ملقاة. هم يقولون الآن علماء حيض، والحيض في أبواب الشريعة، في الطهارة، في الصلاة، في الصيام، في الحج، في له علاقة بالطلاق وغيرها من أحكام الشريعة الإسلامية. قال: نقل الشاطبي أن زعيما من زعماء أهل البدعة يريد تفضيل الكلام على الفقه، فكان يقول: إن علم الشافعي وأبي حنيفة لا يخرج من سراويل امرأة. هذا هو كلام أهل البدع من قديم، ويسير على هذا النهج أهل البدع. قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: لا يقع في أعراض العلماء المستقيمين على الحق إلا أحد ثلاثة: إما منافق معلوم النفاق، وإما فاسق يغضب العلماء لأنهم يمنعونهم من الفسق، وإما حزبي ضال يبغض العلماء لأنهم لا يوافقونه على حزبيته وأفكاره المنحرفة، لا يوافقونه على حزبيته وأفكاره المنحرفة. فلنعرف للعلماء قدره. قال ابن سيرين رحمه الله كما في الاستذكار لابن عبد البر: إن قوما تركوا طلب العلم ومجالسة العلماء، اسمع جيدا، وأخذوا في الصلاة والصيام، وهي عبادة، لكن تركوا العلم، تركوا البصيرة، تركوا الفهم للدين، عبادة على جهل، حتى يبس جلد أحدهم على عظمه، ثم خالفوا السنة فهلكوا وسفكوا دماء المسلمين. والذي لا إله غيره، ما عمل أحد عملا على جهل إلا كان يفسد أكثر مما يصلح، إلا كان يفسد أكثر مما يصلح. ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله: إن قوما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد بأسيافهم، ولو اتبعوا العلم لحجزهم. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: وما وقع من وقع في فتنة الشبهات إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الخوارج: إنهم جهال فارقوا الكتاب والسنة عن جهل. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب مستفقان، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. ولهذا يصرفون الشباب عن علماء السنة وشيخ أهل السنة، يمنعونهم من دروسهم. إذا كانت هناك محاضرة لأحد علماء السنة ومشايخ السنة صرفوا الشباب، أشغلوهم بطلعات أو رحلات، وإذا كان لأحدهم أو لأحد رموزهم جمعوا له الشباب من المشرق والمغرب. تأتيك الباصات في كل مكان، يخرجوا ناس كما رأيتهم من قبل، مساكين يجرونهم يبعدونهم عن أهل العلم. هذه من أساليبهم، فيجب الحذر. كذلك من أساليبهم لاختراق عقول الشباب ودعوتهم إلى التطرف التقليد الأعمى لأعداء الدين من مظاهرات واعتصامات وثورات، وهي كما قلنا من طريقة الخوارج ومن طريقة أعداء الدين. هذه المظاهرات التي تحركها هذه الجماعات الإرهابية التي أم التنظيمات الإرهابية جماعة الإخوان المسلمين، هي أم التنظيمات كما صرح من أسست عند تلك الجماعة، وهي أس الإرهاب. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: فإن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 13 سنة لم يستعمل المظاهرات ولا المسيرات، ولم يهدد الناس بتخريب أموالهم واغتيالهم، ولا شك أن هذا الأسلوب يضر الدعوة والدعاة، ويحمل الرؤساء والكبار على معاداتها. إلى أن قال رحمه الله: فكون الداعي إلى الله يسلك مسلك الرسل وأتباعهم ولو طالت المدة أولى من عمل يضر الدعوة أو يضايقها ويقضي عليها. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الواجب علينا أن ننصح بقدر المستطاع، أما أن نظهر المبارزة والاحتجاجات فهذا خلاف هدي السلف، خلاف هدي السلف. إلى أن قال: وقد علمتم الآن أن هذه الأمور لا تمت إلى الشريعة بصلة ولا إلى الإصلاح، ولا نؤيدها، لا نؤيدها إطلاقا، لا نؤيد المظاهرات ولا الاعتصامات وما أشبه ذلك، لا نؤيدها إطلاقا، ويمكن الإصلاح بدونها. إلى أن قال رحمه الله: ولكن لا بد أن هناك أصابع خفية داخلية أو خارجية تحاول بث مثل هذه الأمور، تحاول بث مثل هذه الأمور. فالحذر أيها الإخوة، أيها الشباب، يا أبناء المسلمين، من تقليد أعداء الإسلام في مثل هذه الفوضى، فإنها جرت على الأمة ويلات، والعاقل ما استعظ لغيره. انظر إلى البلدان التي حصلت فيها الثورات، التي حصلت فيها الثورات، ملايين شردوا، أكثر من مليون قتلوا، مساكن مئات الآلاف دمرت، مساجد دمرت، كم وكم أعراض انتهكت. السبب المخالفة لشرع الله، المخالفة لسنة رسول الله، هلاك ودمار. قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. مخالفة السنة هلاك. إنما أهلك من كان قبلكم كفر تمثائلهم واختلافهم على أنبيائهم. عندما دخل عبد الله بن مسعود المسجد وجد حلقة في المسجد لهم رأس، يقول لهم: كبروا 100 فيكبرون، سبحوا 100 فيسبحون. قال لهم: يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه ثيابه لم تبلع وآلته لم تكسر، إنكم لعلى ملة. قال لهم: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد. سماها هلاك. إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو ممسك باب الضلال. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، وهذه حجة أهل البدع، هذا الهدف من هذه الجماعة الخير ودعوة. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال لهم كم من مريد للخير أن يصيب. قال الصحابي فرأيتهم أصحاب الحلقة يطاعموننا يوم النهروان مع الخوارج، يطاعموننا يوم النهروان مع الخوارج. الحذر أيها الإخوة، الحرص على تربية الأبناء على المنهج الصحيح وعلى العقيدة السليمة، على الكتاب والسنة، بفهم السلف الصالح. أين هؤلاء النصوص الشرع الواضح النور الشمس في رابعة النهار، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون بعدي أثر استئثار بالمال بالجاه والناس وأمورا تنكرونها منكرة. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ هل قال لهم اخرجوا مظاهرات، احدثوا ثورات وعصامات؟ لا، قال تؤدون الحق الذي عليكم. ما هو الحق الذي علينا؟ السمع والطاعة بالمعروف، وتسألون الله لكم، لكم حق، اسألوا الله تعالى أن يعطيكم حق. وجاء في حديث سلمة الجعدي في صحيح مسلم قال يا رسول الله أرأيت إن قامت علينا وراء يمنعنا حقنا ويسألون حقنا؟ سؤال واضح، يمنعنا حقنا ويسألون حقنا. قال صلى الله عليه وسلم يسمع وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها، وأنتم حملتم أمانة السمع والطاعة بالمعروف سوف يسألهم الله عنها. وقال صلى الله عليه وسلم تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ حقك، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وفي الحديث اصبروا حتى تلقوني على الحق، ما قال لهم اعطوهم على سنة من الفترة يغير الوضع ولا نحدث ثورات، لا، اصبروا حتى تلقوني على الحق. أين هم من هذه النصوص؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي تصدق. الأحاديث الصحيحة الصريحة الأولون في صحيح مسلم يضعفونه هوى يحدثهم، ولهذا يقول عز رضي الله عنه أحوج ما أخاف عليكم حب الدنيا واتباع الهوى. أما حب الدنيا فإنه ينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فإنه يصد عن الحق. قال تعالى يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. انظروا يا إخوة هذه المناهج المنحرفة وهذه الأحزاب الضالة كيف عصبت بعقول أبناء المسلمين، كيف لعبت بعقول مناهج التطرف والإرهاب. شاب يبدأ دراسته في ضمن المراحل الدراسية على التوحيد، الأصول الثلاثة، كتاب التوحيد، فإذا بهم يسحبونه ويضربونه كما قال أهل العلم، يسحبونه ويجرونه من المدارس، ثم فإذا به يقتل أباه، يقتل أمه، يقتل مقام، يفجر في بيت الله. إنها أفكار منحرفة في الجلسات السحرية وفي الاستراحات الكاملة وفي المجموعات، غسلوا عقولهم بهذه المناهج وبكتب فكرية، كتب فكرية تكون في سبيل الكفر. وجزى الله ولا تعدي خيرا عندما أمروا بسحب كتبهم من المكتبات العامة والجامعات والمكتبات العسكرية، كل ذلك حماية وصيانة لعقول الأبناء من زمان. سيد الكفر الذي صدر في كتبه لتكفير أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيقول ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، ويقول إن البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله وإن ضلت تتوقع من كل بلاء كل شر. الواجب العنايه بتلبيه المبنى والنصيحه لله عز وجل. فمن اساليبهم كما قلنا الكتب الفكريه التي تنضح بالتكفير وتدعو الى التبديل والثوره. ولهذا عندما سئل بعض اولئك في المناصحه ما هي الكتب التي تاثرت في المناصحه ما هي الكتب التي تاثرت بها ذكروا من ضمنها كتب سيدكم في كتاب اغلال القران. قال سماحه الشيخ ابن باز رحمه الله: ينبغي للطالب ان يتوخى الكتب المعروفه كتب اهل العقيده المعروفين بالعقيده السلفيه المعروفين بالعقيده السلفيه. كذلك من اساليبهم الاستماع للاشرطه وللمقاطع التي تدعو الى الثوره والى الخروج الى اماكن الصراع. هذه من اساليبهم. من اساليبهم كما قلنا السفر والدعوه الى السفر الى الاماكن المضطربه التي تعد بالفضل وسفك الدماء. يختارون من الشباب الغير لكي يكونوا طعما لتفجيرات. احدهم لعبوا على عقله وذهب الى اماكن السفر. اول ما وصل قالوا له: اختارك الله بعمليه الاستشهاد وهي عمليه ماليه. فقال له: انت كم لك هناك؟ قال لي 12 عاما. قال: انا اختارني الله لي شغل واحد وانت لك 12 عاما اختارك الله. فعلم ان المساله وحيت عليه وانهم يجعلونهم وقود لكي يصبحوا حطاما ووقودا لتلك الاعمال المتفقه. ايها الاخوه الفضلاء، ما هو العلاج للتطرف وللارهاب والقلوب؟ ما هو العلاج؟ ان العلاج يكون اولا باظهار وسطيه الاسلام واعتداله وتوازنه وترسيخ الانتماء لهذا الدين الوسط. فلا غلو ولا جفاء ولا افراط ولا تفريط. ولقد بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم رحمه للعالمين. قال تعالى: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. وجعل امته وسطا، فقال الله سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. العدولا لا يميلون عن الحق لا إلى غلو ولا جفاء، بل يتوسطون ويعتدلون. وإن خير من يمثل الوسطية هم أهل السنة والجماعة. الفرقة النادية والطائفة المنصورة فأهل السنة والجماعة وسط بين طوائف أهل البدع لأن معهم الحق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والحق الخالص الذي لا باطل فيه مع أهل السنة والجماعة، مع أهل السنة والجماعة. وقال شيخ الإسلام: أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في الملل، كأهل الإسلام في الملل بين ملل النصرانية واليهودية. كذلك من أسباب حماية الأفكار معرفة الأفكار المنحرفة وتحصين الشباب ضدها. معرفة هذه الأفكار المنحرفة وتسميتها بمسمياتها وتحذير الشباب منها. وجزى الله ولاة أمورنا خيرا عندما صنفوا الجماعات الإرهابية وحذروا منها، سموها بمسمياتها وحذروا من الانتماء إليها أو التعاطف مع رموزها. كل ذلك صيانة للجماعات، وهذا منهج سلفي. ف فإنه ما من بدعة تظهر إلا ويقيم الله له لها من يردها ويكشف عوارها على مر التاريخ. على مر التاريخ ما من بدعة تحصل وسرد هذا يطول إلا ويجد من علماء الأمة من يردها. الإمام أحمد محمد رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، الإمام ابن خزيمة، عثمان بن سعيد الداري وغيرهم من علماء السنة، ردوا على أهل البدع وسموا الجماعات جهمية ومعتزلة وقدرية وأشاعرة وما تريدية وكل هذا. من أين عرف الناس هذه الفرق الضالة؟ إلا بتحذير علماء السنة وتسميتها بمسمياتها. لا كما يقول البعض لا تسموا الجماعات، لا تذكروا هذه منهج. كذلك من أين عرف الناس الجهم وصفوان رأس الجهمية والقعد بن درهم وواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد المعتزلي وأحمد بن أبي نؤاد وبشر المريسي من دعاة أهل البدع؟ إلا بتحذير علماء السنة منهم ومن مناهجهم الباطلة وعقائدهم المنحرفة وآرائهم الفاسدة. فيجب التحذير من الباطل، من الجماعات المنحرفة، من رموزها، حتى يكون الناس على بينة، يكون الناس على بينة. فإن دعاة الباطل يثيرون الشبهات على الشباب ليضحكوا عليهم. كذلك من أساليب العلاج لهذه الأفكار الاهتمام بالتربية الصحيحة والتحذير من هذه الأفكار المنحرفة. هذه نقطة أذانك قديش. الاهتمام بالتربية الصحيحة والتحذير من الأفكار المنحرفة في المدارس مهمة عظيمة على المعلمين. المعلم في مدرسته يبين للطلاب العقيدة الصحيحة، يبين لهم أهمية نزول الجماعة والحذر من الجماعات المنحرفة والأفكار الضالة، يبين لهم أن من عقيدة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة بالمعروف وحرمة الخروج على ولاة الأمر. اغرس هذه العقيدة في أبنائك. كذلك الأب مع أبنائه يبين لهم هذا المعتقد صحيح، يحذرهم من هذه الجماعات، من هذه الأفكار. لكن للأسف بعض الآباء يغرس في نفوس أبنائه أمرا خطيرا. عندما يسمع الابن كل يوم منك الانتقادات على المراكز وعلى الوزارات وعلى الكوادر الحكومية وعلى المسؤولين، ماذا ترجو من هذا الابن بعد سنة وبعد سنة؟ أنت تهيئ لهم للجماعات المنحرفة الابن جاهز لهم. أين المنهج الآن؟ يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عياض بن غنم: من أراد أن ينصح لي سلطان فلا يبدي علاني ولكن يخلو لي وينصح، فإن قبل فذاك وإن كان أدل لعلي بين له المحاسن. الخير الذي ننحر به، العقيدة الصحيحة الصادقة التي ينشأ عليها الأبناء ومقرر في المدارس وعلى المعامل، بينوا هذا الخير، هذه المساجد، هذه النعم العظيمة، الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، نعم عظيمة لا تعد ولا تحصى. يجب على الأب أن يكون قدوة حسنة لأبنائه. كذلك الإمام في مسجده، الإمام عليه المسؤولية والخطيب في خطبه في كلماته للمصلين، يقبل لهم عقيدة السنة والجماعة في الخطب، يبين لهم أصول أهل السنة والجماعة في باب السمع والطاعة، في لزوم الجماعة، في الطريقة الشرعية لنصيحة ولاة الأمر. يسمعه الناس، يحذره من الجماعات المنحرفة من على المنبر، حتى يعرف الناس يكون على بينة.
الله.
تحتاج إلى معالجة وعناية وإلى توجيه وإلى نصيحة. إذا رأيته يغلس ويجلس في العلماء وفي الولاة فاعرف أن ثمة خطر يحتاج إلى معالجة وإلى مناصرة. كذلك من وسائل العلاج الدعاء، فالدعاء سلاح عظيم له أثر كبير في الثبات على المنهج المستقيم والسلامة من الانحرافات الفكرية. فقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، كذلك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، يدعو الله أن يجنبه منكرات الأخلاق والأهواء البدع والضلالات. كذلك من سبل العلاج الأخذ على أيديه، إذا رأيت من يسعى لشر أو يبيت شرا للمجتمع فعليك أن تبذل كل الوسائل في منعه. إحدى الأمهات رأت من أبنائها أمرا مريبا ودعوة للتكفير وإلى فبلغت عنهم، وجاء أولاد الأمر واجهوهم وأخذوا على أيديهم، يجب تعاون في هذا الباب. فالأمر أمر الجميع والمسؤولية مسؤولية الجميع، مسؤولية الجميع. كذلك من سبل العلاج الأفكار المنحرفة الحث على العلم وعلى لزوم العلماء وعلى الرجوع إليهم. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله: فمن أراد أن ينصب نفسه في مقام الدعوة فليعلم أولا وليزاحم ركب العلماء قبل أن يرعش، فيدعو بحجة ويدري كيف السير في هذا السبيل، كيف السير في ذلك السبيل. فلا بد من العناية بالعلم، فإن العلم النافع يحجز صاحبه عن الوقوع في الضلالات وعن الوقوع في الانحرافات. كذلك من سبل العلاج الأفكار المنحرفة الاعتصام بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. التمسك بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. اختلافا ليس قليلا، اختلاف كثير. ما هو المخرج من هذا؟ فعليكم بسنتي، الزموا سنتي وطريقتي. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. كل هذا تأكيد. لماذا؟ لأنك سوف تجد من يحاول أن يجرك إلى الباطل وإلى دعوات الباطل، سوف تجد من يزين لك الجماعات والحزبيات المبتدعة. عندهم إغراءات، أصحاب هذه الأماكن يغرون إغراءات بالمال، تريد أن تتمشى يمشونك، عندهم أشياء كثيرة إغراءات الشباب. وإنه من يعش منكم مثلا اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي، الزموا سنتي وطريقتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواهي، وإياكم احذروا وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كل ضلالة في النار. التمسك بالكتاب والسنة أمان من الضلال، فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. عليكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. كذلك التمسك بالسنة أمام من المخاوف، من المخاوف في الدنيا والآخرة. وترك السنة سبب لجلب الخوف والشقاء على الأمة. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وفي الآية الأخرى: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كذلك من أسباب العلاج للسلامة من الأفكار المتطرفة والغلو والإرهاب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. لزوم الجماعة، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، وترك الخروج على ولاة الأمر. الخروج يا إخوة ثلاثة أنواع: خروج بالقول بالتحريض والتأييد والإثارة على ولاة الأمور بغيبتهم، إما على المنابر بنشر الأخطاء والمعايب، أو في المواقع، أو في المنتديات والتغريدات. كل هذا من طريقة الخوارج. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بالأخطاء على المنابر، فإن هذا يفضي إلى الفوضى والانقلابات، ويفضي إلى الشيء الذي يضر لا ينفع. وهؤلاء هم الخوارج القعدية، الخوارج القعدية الذين قال عنهم الحافظ بن حجر رحمه الله: هم الذين يزينون الخروج على الأئمة في المواقع والمنتديات، يحذرون الشباب كما يقول الشيخ الفوزان: يروحون الشباب وهم يسرحون ويمرحون، يلعبون على القيود ويلعبون بالفرق ويضحكون ويتمادحون، والأمة تصلى بفتاواهم الثورات والمظاهرات. قال الشيخ زيد رحمه الله: كل دم سفك في الثورات فإن دعاة الثورات ينالهم نصيب من تلك الدماء، ينالهم نصيب من تلك الدماء. فلزوم الجماعة كذلك. يقول عبد الله بن محمد بن معين رحمه الله: قعدوا الخوارج أخبثوا الخوارج، أخبثوا الخوارج. الثاني: الخروج بالقلب، كما يقول الشيخ صالح بن أن يعتقد الخروج وإن لم يتكلم وإن لم يفعل، هذا يعتبر كالخروج. كذلك الثالث: الخروج بالفعل بالانقلابات والثورات ونحوها. هذا الخروج بالفعل، علينا أن نحذر من طرق الخوارج وننزل جماعة المسلمين وإمامهم. لزوم الجماعة ولزوم إمام المسلمين سلامة من سلامة المحن. قال صلى الله عليه وسلم: وستختلف هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: من هو يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه يوم أصحابه. وفي رواية: الجماعة الذين لزموا الجماعة ولم يخرجوا على إلا المسلمين. قال والنادية هي التي مع السلطان. قال سفيان رحمه الله: جمع أمرائي ثم أمرائي. فنلزم الجماعة ونعرف هذه الحقوق ونربي الأبناء، نربي الناس على هذه العقائد، هي عقائد مدونة في كتب أهل السنة والجماعة. وزور الجماعة والسمع والطاعة المعروف، نربي المجتمعات على هذه العقائد طيبة. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته الكلى أن يوفق الجميع ويقبلهم. ويا أيها الإخوة، التحذير من هذه الجماعات بينه علماؤنا أكثر بيان في كتبهم ومحاضراتهم، الشيخ الباز والشيخ ابن عثيمين والألباني، شيخ البوسان، شيخ أحمد النيلي، شيخ زيد، شيخ ربيع، وغيرهم من علماء السنة بينوها في كتب وفصلوها من عشرات السنين نصحا لله ونصحا للمسلمين. ينبغي لنا ان نرجع الى هذه الكتب وان نقراها وان ندعو الى السنه والى منهج السلف الصالح، وان نحذر من هذه الدعوات المنحرفه، فانها لا تريد منا الا الشر، لا تريد للناس الا الشر والبلاء. يحذرهم اعداء الاسلام حسب
وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
نكتفي بهذا. صلي.